مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، مر معنا في الدروس السابقة بيان أن العجب مرض خطير، وأنه من أخطر الأدواء ومن أخطر الآفات التي تصيب الإنسان، وذكرت لكم أخطاره العديدة ونتائجه التي عواقبها كذلك خطيرة، فهو يحبط العمل ويمحق العمل، لأنه كما ذكرت لكم من باب الإشراك، العجب إشراك كما قال العلماء، إشراك مع النفس، كما أن الرياء إشراك مع الخلق، فالعجب إشراك مع النفس، يعتقد الإنسان أنه بذاته وبقوته وبمواهبه استطاع أن يحقق ما حققه، وينسى أن ذلك من نعمة الله تعالى عليه، إلى آخر ما ذكرنا من الأخطار التي ينبغي أن نعيد ذكرها ونتذكرها لكي نكون على حذر منها دائم. حتى قال العلماء العجب أخطر من الرياء، كما ذكر حاتم الأصم لقمان هذه الأمة، قال العجب داخل فيك والرياء يدخل عليك، يعني يمكن أن تغلق باب الرياء لكن العجب دخل فيك، فينبغي أن تتخلص منه، وينبغي أن تنجو من عواقبه. هذا الداء الخطير الذي يسبب البغضاء في المجتمع ويسبب تفكك الأمة، ويكون الإنسان ممقوتا بين أهله وأصحابه وأصدقائه. كيف نتخلص من هذا الداء الخطير؟ هذا الذي ينبغي علينا أن نعرفه، كيف نتخلص وننجو من هذا الداء الخطير؟ هذا الداء له طريقان لنتخلص منه. الطريق الأول هو طريق المعرفة والعلم، والطريق الثاني هو طريق السلوك والمجاهدة. إذن طريقان، طريق معرفي وطريق سلوكي. وهذا شأن أي مرض، يعني ينبغي أن نحذره، يجب أن نعرف أخطاره ونعرف الدواء الذي يوصلنا إلى الشفاء بإذن الله تعالى. ثم تحمل نفسك حملا على تعاطي هذا الدواء. طيب، ما هو الطريق المعرفي لكي نتجنب هذا المرض الخطير، مرض العجب المهلك، مرض مهلك؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نعيد هذا إلى ذاكرتنا لكي نعلم كيف يجب علينا أن نسعى ونجهد أنفسنا في التخلص منه. ذكرتم قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث مهلكات، مهلكات من جملتها وإعجاب المرء بنفسه، وكما قال سيدنا عبد الله بن مسعود كذلك، الهلاك في ثنتين، القنوط والعجب، وبينا الجمع بينهما فيما سبق من الدروس. فإذا الطريق المعرفي معرفة نفسك، معرفة بدايتك ونشأتك، إذا عرفت كيف بدأت وكيف نشأت وما تشتمل نفسك عليه من عيوب وكيف تكون النهاية وما هو المصير، هذا يسهم كثيرا في أن تتخلص من هذا الداء الخطير. ومن لم يعرف بدايته ونشأته ومصيره وحاله بين هذا وهذا، حينئذ يعمى عن الحقيقة ويصاب بهذا الداء. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العجب حمق. حمق ما معنى حمق؟ يعني قلة فهم. الأحمق هو المعجب بنفسه، والمعجب هو أحمق، لأن عنده قلة فهم وقلة معرفة. فإذا الطريق المعرفي أن يعرف الإنسان بدايته ونشأته ونهايته ومصيره وحاله بين البداية وبين النهاية. انظروا ماذا قال. كذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو يؤسس للعلاج المعرفي الذي إذا كان الإنسان على وعي منه تخلص من هذا الداء. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: ما لابن آدم والعجب، وأوله نطفة مذيرة، وآخره جيفة قذيرة، وهو بين ذلك يحمل العذيرة. كيف يعجب ويتيه عجبان؟ أوله نطفة مذيرة، معنى مذيرة يعني رائحتها كريهة ذليلة، نطفة مذرة، وهذه النطفة من جملة ماء مهين، ومعنى ماء مهين يعني يتنزه الإنسان عنه وينظف ثوبه وبدنه منه، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. فمن الماء المهين خلقنا، وليس من كل الماء، من نطفة منه لا ترى بالعين المجردة. هيك كنا بدايتنا. اي نعم. فخلق من نطفة مذيرة، وآخره بعد أن يوضع في القبر جيفة قذيرة. بعد أن يموت الإنسان مهما كان محبوبا لدى أهله وأصحابه يسعون إلى إسراع في دفنه والتخلص منه، أليس كذلك؟ حتى أحب الناس إليه وأقرأ ما عند الدنيا. إيه نعم، بقول لك قبل ما يربو بطنه، قبل ما تطلع روائحه. مسكين بني آدم ينسى هذه الحقيقة. وآخره جيفة قذرة، وهو بين هذا وهذا يحمل العذرة، يعني في بطنه كل واحد يتذكر ماذا يوجد في أمعائه. تعالى إيه العجب إذن؟ فعلا مثل ما قال سيدنا علي، العجب حمق، لأنه ينسى هذه الحقيقة التي هي ماثلة فيه. فإذا كيف يزهو الإنسان ويختال ويتغطرس؟ نعم، وهو بدايته هذه البداية نطفة مذرة، يقال بيضة مذرة يعني فاسدة، أي في اللغة بيضة مذرة فاسدة. فنطفة مذرة يعني رائحتها مثل رائحة البيض الفاسد. هي بداية الإنسان، معناتها تحجم شوي. نعم، قلص هذا الانتفاخ والانتباز، قلص هذا الانتفاخ الكبير بعد أن تذكر هذه حقيقة أم لا حقيقة. مع ما يعني الإنسان يضرب يتكلم ضرب من الخيال، حتى أنت بدأت من نطفة. نعم، طب قبل النطفة شو كنت؟ كنت في عالم العدم، بالأصل كنت في عالم العدم. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب هذا الإنسان المختال المتغطرس المتعجرف وين كان قبل 100 سنة؟ أو قبل 50 سنة على حسب عمره؟ وين كنت؟ ما كنت، كنت بعالم العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تزهو أنت بجمالك بقوتك بشبابك بمالك، ذكر حالك وين كنت. ثم قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمدك الله بعد ذلك بهذه المواهب وبهذه القوى وبهذه النعم، لكن لا تنسى أنك بدأت من نطفة، نطفة أمشاج نبتليه. سبحان الله، حتى هذه النطفة تطورت، هذه النطفة تنقلت في بطن أمك من النطفة إلى العلقة، من العلقة إلى المضغة، يعني بحجم لقمة الطعام كنت كلياتناها، بحجم لقمة الطعام مضغة. ثم لما أذن الله تعالى تكامل خلقك إلى 9 أشهر، يعني لو كان في عنا جهاز إسقاط كنا احنا صورنا الإنسان ولازم كيف بدأ وكيف عم يتطور شيئا فشيئا، لكي ننظر في هذه البداية وفي هذه الرحلة، رحلة التخلق، أين كانت مواهبك وعظمتك وقدرتك اللي عم تختال بنفسك؟ كنت مرحلة العلقة، العلوق، ثم مضغ الطعام. أين كان ذكاؤك ومواهبك وقوتك؟ وين؟ ثم لما أذن الله تعالى بهذه المراحل كلها ببطن أمك كنت، بعدين انزلت إلى هذه الأرض. ربنا عز وجل ذكرنا بأنفسنا بهذه المراحل حتى ما تشوف حالك بهالمراحل وانت في بطن أمك. ماذا قال تعالى؟ قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ذكرك بمرحلة الجنين يلي كنت لا تملك لنفسك شيء بالمرة، عم تتخلق، عم تتصنع. نعم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. شو قال الإمام الزمخشري صاحب كتاب الكشاف؟ قال: لا تزكوا أنفسكم، يعني لا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير وعمل الطاعات والطهارة من المعاصي، ولا تثنوا عليها، اهضموها، يعني تواضعوا، اهضم نفسك، يعني طامن منها. نعم، فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرا قبل أن يخرجكم من صلب أبيكم آدم وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. إذن هذه المعرفة ضرورية أم لا؟ ضرورية جدا، حتى نتواضع ونتقلص بهذا العجب الذي الإنسان يعني يكون به عذابا على الناس. كل إنسان متعجرف عذاب، فلا تكن عذابا على نفسك ولا عذابا على غيرك. نعم، ثم بعد هذه المراحل كلها لما خرجت من بطن أمك خرجت إنسانا ضعيفا بغاية الضعف، ويقول علماء الحياة أضعف مخلوق هو الإنسان، ويحتاج إلى أكبر مدة زمنية حتى يستقي بنفسه. إذن حتى بدايتك، بعد بداية تخلقك كانت ضعف، وأشار الله إلى هذا لكي لا تنتفخ نفسك وتتورم، فقال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل، هو اللي جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مين بيقدر يخلص من هالمنحة؟ خلقكم من ضعف، وكما قلت ويقول علماء الحياة أضعف مخلوق الإنسان، خلقكم من ضعف، بعدين أمدك بالقوة، فقوتك ليست ذاتية وإنما إضافية، الله تعالى أمدك بها. فقال: ثم جعل من بعد ضعف قوة فاشتدت العضلات واشتدت ساعد وقوية الإنسان وصار يا أرض اشتدي ما حدا أدي. اي نعم، لكن لو كنت حتى في مرحلة القوة الأخطار تحيط بك من كل جانب وأنت في مرحلة القوة، الجرثومة التي لا ترى بالعين المجردة ماذا تفعل بالإنسان العظيم؟ تقعده، تجعله طريح الفراش. مو جرثومة، فيروس. واسألوا الأطباء عن الفيروسات وأثرها وأخطارها ونتائجها، ولا يرى بالعين هذا الفيروس. أمراض، أمراض كثيرة جدا جدا. مرة أنا يعني نظرت لأحد الأخوة عم يقرأ في كلية الطب كتاب الأمراض، الأمراض ضخم، هذا يعني جزء من الأمراض. هذه الأمراض التي تنهش الإنسان والتي تخترقه لا يستطيع أن يدفعها، عود بده يعالج فيها ويصرف على نفسه الدواء. خثرة، خثرة صغيرة جدا في الدماغ قد تؤدي إلى شلل تام في الإنسان. إلا لو كان بعض الأخوة الأطباء يتكلموا عن مظاهر الضعف في الإنسان وهو في ذروة قوته، خثرة صغيرة يشل بها، إما شلل تام أو شلل بعض أعضائه، أو قد ينشل لسانه ما يستطيع يتكلم. يا لطيف، نسأل الله دوام العافية. مرة زرت أنا أحد الأخوة أصابته هيك جلطة في دماغه، ويعني وبالزور عم يقول وفرحان فرح شديد جدا إنه الحمد لله صار يقول لا إله إلا الله، عم يعيد هالكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله كلها من حرف اللام يلي ما في أحرف كثيرة. إيه نعم، فرحان جدا إنه عم يقدر يقولها، وكيف عم يقولها بغاية الصعوبة. قلت سبحان الله، نحن بنحكي حكي أشكال ألوان ولسانه الواحد سبع شطلات، وبيتكلم وبيحكي وبيمزح وبيضحك وينسى أن هذا تحت الخطر. ما هي تحت الخطر، مثل ما أن أي شيء ممكن أنه لا سمح الله يسلب هذه النعمة. الله يجيرنا. نعم، يعني إذا الواحد ارتفع ضغط الدم عنده، فجأة ارتفع ضغط الدم محتمل يصير معه قصور كلوي. ما هيك يا أخوانا؟ اختلاطات كثيرة في ارتفاع اضطراب الشوارد كما يقول العلماء، اضطراب في الدم بتخرب طول بني آدم كله. هذا الإنسان الماشي بقوة ورزانة وكذا، إذا صار معه مشكلة بالأذن الوسطى ما عاد فقد التوازن وصار معه دوار ولا يستطيع أن يتمالك نفسه، بده يقعد وين؟ في الأرض. ما هيك يا ساداتنا الأطباء؟ نعم أيها الإخوة، ماذا يقول الإنسان عن نفسه؟ على شو عم يشوف حاله؟ إذا انسد مجرى البول، يا لطيف يا لطيف، إذا امتلأت المثاني بالبول وانسد مجرى البول، الآلام والفظائع لا توصف. نسأل الله أن يعافينا. فقط هذا إذا انسد مجرى البول. وأشياء أخرى كمان، ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل؟ الإنسان إذا كان لك أقل من هيك، إذا كان أصابه برد زيادة بيضجر بيتململ، إذا أصابه حر شديد تلاقي بيضجر، أقل من هيك شوكة لو دخلت في قدمه لعكرت حياته وكدرت مزاجه، لا يستطيع أن يمشي. مو هيك هيد لحنا؟ يعني الحارة ضيقة ومنعرف بعضنا، فعلى ماذا العجب والعجرفة؟ على ماذا؟ على شو؟ إذن المعرفة طريق للتخلص من هذا الداء. نحن بحاجة إلى لقمة طعام، لولا الطعام هلكنا. إلى شربة ماء، لولا الماء شربة الماء. لذلك من جملة فوائد الصيام سبحان الله أن يذكرك بضعفك. عبادة الصيام تذكرك بأنك بحاجة إلى لقمة طعام وشربة ماء، فتتطامن وترجع وتعبد الله تعالى حق عبادته. نعم، يقولون عن رجل فاضل واعظ وصالح اسمه ابن السماك. ابن السماك دخل على هارون الرشيد. هارون الرشيد أمير المؤمنين الذي كان يقول للسحاب في السماء حين يراها: أمطري حيث شئت فإن خراجك عائد إلي. ابن السماك دخل على هارون الرشيد يوما فطلب هارون الرشيد كأس ماء، استسقى فأتي بكوز، أتي بكأس من الماء، فقال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين، قبل ما تشرب انتظر، لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ يعني منعتها وحتموت من العطش يعني. قال: بنصف ملكي. قال: اشرب هنأك الله. شرب. بعد ما شرب قال: أسألك لو منعت خروجها من بدنك بكم تشتري خروجها؟ فقال: بنصف ملكي. قال: ما هذا الملك الذي قيمته شربة ماء تشربها وتخرجها من بدنك؟ فإذا كم الإنسان ضعيف، ضعيف جدا أيها الإخوة. كم من مرض، يعني الآن كثير من الأمراض لم يعرف الأطباء أسبابها ولا عرفوا دواءها النوعي، في أدوية يعني تحوم حول المرض ولكن لا تعالج حقيقته. فإذا نحن في غاية الضعف يا أخواننا، بدأنا من ضعف وننتهي إلى ضعف، وفيما بين ذلك نحن في أخطار جسيمة قد تنتهشنا في أي وقت من الأوقات. لذلك نقول: اللهم أدم نعمتك علينا، ونذكر هذه الحقيقة: لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. إذن هذا أول نافذة من منافذ المعرفة لنتخلص من العجب. النافذة الثانية والناحية الأخرى من المعرفة أن تتفكر في حقيقة قوتك وجمالك وعملك وشخصك. من أين جاءك؟ إنما هو من فضل الله تعالى عليك. يعني قوتك مو ذاتية، كما أقول دائما وأؤكد، القوة التي تراها عندك هي قوة إضافية الله تعالى أضافها إليك. هذه الحقيقة يعني أكد عليها الإمام الغزالي الله يجزيه الخير. شو قال الإمام الغزالي لعلاج العجب بالمعرفة؟ قال: اعلم أن الله تعالى هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد عملك، فلا معنى لعجب العابد بعبادته، وعجب العالم بعلمه، وعجب الجميل بجماله، وعجب الغني بغناه، لأن كل ذلك من فضل الله تعالى، وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، وكونك محلا لفيض النعم هو نعمة أخرى، إنه الله جعلك محل لفيض النعم. ثم قال الغزالي الله يرضى عنه: قد تقول يا أخي هذا العمل حصل بقدرتي، وهذا المال جمعته بجهدي وبعرقي، كلياتنا هيك بنقول، وأنا اجتهدت سهرت طول الليل، تمام، لكن من اللي أعطاك هذه القدرة؟ من الذي منحك هذا الذكاء؟ مين؟ فكر، تلاقي هو الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الغزالي: لا يتصور العمل إلا بالقدرة وبوجودك ووجودك وقدرتك، كل ذلك ممن؟ من الله تعالى. إذن اذكر دائما وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أنت يوما ما استعرت سيارة لواحد صاحبك، استعرت عيره وهي سيارة جميلة، بتشوف حالك فيها؟ مو إلك، هي لصاحبها. فإذا الإنسان لا يعجب بأمر ليس له، وإنما يعجب بالأشياء التي له. طب نحن شو في إلنا؟ نحن ما نسي، مثل ما قالوا قديما إنه بني آدم تؤذيه البقة، حشرة الصغيرة من البعوضة، وتنتنه العرقة، شوية عرق تطلع منك بتصير ريحتك كريهة بكره ببعد الناس عنك، وتقتله الشرقة، قد واحد يشرق بالأكل أو هي ويختنق يموت. شو البني آدم هذا؟ وهي الحقيقة، هي الحقيقة التي يجب أن لا نغفل عنها، اللي بيعينك كذلك على التخلص من العيوب، من العجب عفوا، أن تفكر في عيوبك الخفية اللي بقلب الجسد. شو قال الإمام الغزالي؟ أن الإنسان انتهى عجبا بنفسه، هي كتير من عم نعيدها لأنه كل واحد منا معرض للانتفاخ بسرعة، أنه إذا تاه الإنسان عجبا بنفسه فليذكر أنه يمشي والرجيع في أمعائه، عرفنا شو الرجيع، والبول في مثانته، والوسخ في أذنه، وما لا يحمد ذكره في أنفه، يعني حتى الكلمة ما بنحب نقولها، وما لا يحمد ذكره في أنفه، وسكنت في بطنه أقذار، ويصير بعد موته جيفة من أقذر الأقذار، فبأي شيء يتعجرف ويختال؟ شلون نحن عم نفس هلا شوي شوي، ما هيك؟ اللي بيسمع هالكلام ما بلاقي حاله غير عم يتضاءل ويرجع لحجمه الحقيقي. ثم قالوا أن يفكر بذنوبه، هي من الطريق المعرفي، أي رقم أربعة بالطريق المعرفي، أن يذكر، أن يذكر ذنوبه وعيوبه. شو قال ابن حزم؟ ابن حزم من كبار العلماء والفقهاء والمحدثين، نعم من كبار علماء الإسلام، وترجمته عظيمة نتكلم عنها وقت آخر. يقول ابن حزم: من امتحن بالعجب، يعني ابتلي به، فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله، يا أخي أنا أخلاقي حلوة وجميلة ما شاء الله حولي والله محترم أنا، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، يعني يذكر شلون الحسد بيتحرك فيه، والغضب بيساوي كالريشة في مهب الريح، والحقد وغيرها من الرذائل. إذا شفت فضائلك تذكر أخلاقك الدنيئة. يقول: فإن خفيت عليه عيوبه جملة، لو ما ذكر عيوبه ما وجد ما في عيوب، قال: فليعلم أنه في مصيبة دائمة، لأنه وهو صار أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا. ثم يقول الإمام الغزالي ابن حزم، يقول: نقول للمعجب ارجع إلى نفسك، فإن ميزت عيوبك فقد داويت عجبك. شايفين هالقاعدة ما أجملها؟ ارجع إلى نفسك، فإن ميزت عيوبك فقد داويت عجبك. وعطانا تفصيلات، قال: إن عجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك، في كثير أفكار غلط تجي ببالك، وفي أضاليل الأماني التي تطوف بعقلك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. قال: وإن أعجبت بآرائك، أنا رأيي سديد بقول واحد، قال: إن أعجبت بآرائك فتفكر في سخطاتك، وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت. كم مرة صارت معنا هاي؟ هذا إذا أعجبت بإيه؟ بآرائك. قال وإن أعجبت بعملي صلاة قيام ليل فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ويعفي على حسناتك، فليطل همك حينئذ وأبدل من العجب تنقصا لنفسك. عوض ما تعجب بنفسك ارجع إلى وحاول إصلاح هذه النفس. إلى كلام كثير يعني الله يرضى عنه ويرحمه ذكره في قضية، يعني مثلا شو قال؟ قال إذا أعجبت بذكائك وعلمك قوة الحافظة، قال فاعلم أنه لا فضل لك فيه ولا خصلة لك فيه، وإنه موهبة من الله مجردة وهبك الله تعالى إياها، فلا تقابلها بما يسخط الله تنسبها إليك، أو تقول بالوراثة، أنا ذكي بالوراثة. والوراثة منين إجتي؟ منين إجت؟ لأبوك ولأمك. إيه نعم. قال فلا تقابلها بما يسخط الله تعالى، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها. يقول هذه العلة قد تنسيك كل ما حفظ. يقول ابن حزم ولقد أخبرني عبد الملك ابن طريف، هذا أحد أصدقائه، وهو من أهل العلم والذكاء وكان ذا حظ عظيم من الحفظ، لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته، يعني يحفظ من مرة واحدة بمجرد ما يسمع. هذا الإنسان يلي بهالدرجة من الذكاء والحفظ يقول عن نفسه أنه ركب البحر مرة فمر به هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ، وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد، يعني راحت عليه بالمرة، صار بده إذا بده يحفظ قضية بده يعيدها ويكررها. إلى شو بيقول الابن حزم؟ وأنا أصابتني علة فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما قدر له، إلا ما لا قدر له، فما عاودته إلا بعد أعوام. إذا مين له سيطرة على عقله ودماغه؟ إلك سيطرة على جهاز أجهزتك كلها، مين له سيطرة عليها؟ لا أحد. فإذا على شو؟ أيها الإخوة، ومن النوافذ المعرفة الهامة للمعجب حتى يطمئن ويتواضع يفكر، هل تعرف نهايتك ومصيرك؟ طيب حين يأتيك الموت يا ترى أتنزل عليك ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ هي واحدة بتكفي. كيف يختم لك؟ ما يختم لك مغيب عنك. طيب هل تدري؟ ما تدري. فكيف تختال وتعجب؟ لا تستطيع أن تعجب بنفسك. نعم. طيب إذا دخلت في القبر وجاءك الملكان وسألاك، هل تجيب أم تضل عن الجواب؟ وهل يكون قبرك روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ هل تدري؟ لا تدري. فعلى ماذا تختال وتعجب؟ أليس الأمر خطيرا؟ والله خطير. خلاصة الأمر أيها الإخوة، قال العلماء إذا أردت أن تنزع الإعجاب من نفسك فعليك بأمرين، هي خلاصة. أولا أن تلحظ دائما منة الله عليك، هي رقم واحد. ثانيا أن تطالع وتذكر عيوب نفسك وعملك. حفظت هاتين التنتين، مشاهدة منة الله عليك ومطالعة عيوب نفسك وعملك. شو قال ابن قيم الجوزية ونقل ذلك عن شيخه؟ قال العارف، الله يجعلنا من العارفين بالله، العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة، يعني نعمة الله عليه، ومطالعة عيب نفسه وعمله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار. ماذا نقول بحديث سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول ابن القيم: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيوب النفس والعمل. مشاهدة منة الله عليك وفضل الله عليك توجب لك الحمد والشكر لمن أعطاك هذه النعمة، وتوجب لك محبته سبحانه وتعالى. ومطالعة عيب النفس، لما بتذكر عيوبك وأخطائك، حكينا منها كثير، قال توجب لك الذلة والانكسار والافتقار، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. شوفوا شو قال ابن القيم، كلام كثير جميل، قال: وأقرب باب يدخل منه العبد على الله هو باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها. أنت بدك تمن على الله؟ بإيدك تمن على الله بإيه؟ فإذا بدك تعرف حالك أنه ما عندك شيء، يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض. شوفوا شو قال: دخول من شهد أن كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فيها فاقة تامة وفيها ضرورة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه إن تخلى عنك الله طرفة عين هلكت وخسرت خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليك بخيره ويتدارك برحمته. الخلاصة: لا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب عن الله أغلظ من الدعوة. الدعوة يعني إيه؟ العجب بنفسك، وانت تنسب لنفسك العظمة وتنسب لنفسك القوة، وتنسى أن هذا من نعمة الله تعالى عليك. إذن هذه وسيلة علاج العجب المعرفية، هذا الطريق المعرفي. كم واحد، كم نافذة لهذا الطريق المعرفي حفظتون؟ تتذكر أنه بدأت من نطفة، وقبل النطفة وين كن؟ بعالم العدم. وبمرحلة النطفة تنقلت عدة مراحل ما كان لك دور فيها بالمرة، ولهلأ ما لك دور فيها أصلا. ثم خرجت من بطن أمك وأنت ضعيف، حتى لما قويت واشتدت عضلاتك لا زال الضعف محيطا بك من كل جانب. ثم ما تجده وتأنس به من نفسك هو من فضل الله تعالى عليك. نعم، ثم تذكر ما فيك من أشياء لا تحب أن تذكرها ولا أن تفوح بها بالمرة، ثم تذكر تقصيرك وذنوبك، فحينئذ يتطامن الإنسان. وإذا شهد منة الله عليه وطالع عيوب نفسه يكون هذا علاجا للعجب. اللهم نجنا من العجب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يخلصنا من العجب، ويخلصنا من الكبر، ويخلصنا من كل داء يحجبنا عن رحمة الله عز وجل. ونسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، لأن العبرة بماذا؟ بالخواتيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.